لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
شارك عميد الدائرة الفاتيكانية للاتصالات باولو روفيني في المؤتمر الدولي لمنظمة سيجنس التي تجمع العاملين في مجال الاتصالات الكاثوليكية والمنعقد في سيول عاصمة كوريا الجنوبية. وفي بداية مداخلته أعرب عن الامتنان والسعادة لحضوره هذا اللقاء، ثم توقف عند التكنولوجيا وأهميتها وما أحدثته من تغيير في العالم، بل وكونها اليوم جزءا منا وهي تقوم على ابتكاراتنا وأفكارنا وقدرتنا على الربط بين المعارف، هذا إلى جانب أنها تبرز دور الإنسان في تقدم العالم. ثم أراد عميد الدائرة الفاتيكانية التأكيد على ضرورة ألا نفقد حس المحدودية، وألا نعتقد أننا نتساوى مع الله، وألا ننسى أن هناك أشياء لا يمكن للتكنولوجيا أن تحل محلها، مثل الحرية ولقاء الأشخاص، الاندهاش أمام ما هو غير متوقع، والمحبة المجانية. إلا أن ما نشهد من تقدم تكنولوجي يجعلنا نعيش في تناقض، حيث نحن في اتصال قوي لكننا وحيدون أيضا، وكل منا هو منغلق في ذاته، وهذه هي المشكلة، قال السيد روفيني. فحين لا يكون هناك تواصل بل مجرد اتصال، وحين لا يعود هناك الواقع بل بديل عنها، فعلينا أن نتساءل وأن نفحص ضمائرنا بشكل شخصي وجماعي، وأن نجيب على بعض التساؤلات بفكر منفتح. ووصل عميد الدائرة بالتالي متسائلا، كيف يمكن لنا أن نكون في اتصال قوي وفي الوقت عينه وحيدين؟ ماذا ينقصنا كي نملأ هذا الفراغ، كي نجد مكانا فعليا لا فقط افتراضيا للقاء؟ وكيف نعيد اكتشاف قيمة الزمن الذي يمر ولا فقط اللحظات المتتابعة؟ وقال السيد روفيني إن هناك إجابات على هذه الأسئلة، إجابات هي في داخلنا ونعرفها. الطريقة الوحيدة للرد على تحديات التكنولوجيا حسب ما واصل عميد دائرة الاتصالات هي ألا نعتبرها صنما نعبده ولا شيطنتها من جهة أخرى. وتحدث بالتالي عن المسؤولية الفردية وتوقف عند ادعائنا ما لسنا عليه كي نحظى ببعض الاهتمام، ومن هذا الازدواج ينشأ فيروس الشعور بالوحدة. وتبع أننا في المقابل ندرك الفرق بين اللقاء الحقيقي والافتراضي، نعرف قوة التكنولوجيا ولكن ضعفها أيضا، نعلم أننا لسنا مجرد مستهلكين كما ولسنا مادة للاستهلاك، ونعلم أن العلاقة القائمة على المحبة هي وحدها القادرة على جعلنا أقل وحدة، هي التي يمكنها أن تستمر وأن تجعلنا سعداء. وتابع أن المحبة تقوم على هذا الضعف، تلك الحاجة إلى المحبة، أن نحب وأن نحب، أن نمنح وأن نهب أنفسنا، هذه هي جذور أي تواصل. وأراد عميد الدائرة الفاتيكانية التذكير بما كتب البابا فرانسيس في رسالته لمناسبة اليوم العالمي 53 للاتصالات الاجتماعية سنة 2019، حين أكد قداسته على أن جماعات شبكة التواصل الاجتماعي في المشهد الحالي ليست تلقائيا مرادفا للجماعة، وأنه كثيرا ما تقوم الهوية في الشبكة الاجتماعية على المواجهة مع الآخر ومع الغريب عن المجموعة، فيتم تحديد الذات انطلاقا مما يقسم بدلا مما يوحد، معطيا المجال للشك ولتدفق جميع أنواع الأحكام المسبقة الإثنية والجنسية والدينية وغيرها، وبالتالي تصبح ما ينبغي عليها أن تكون نافذة على العالم مجرد واجهة لعرض النرجسية. تحدث باولو روفيني في مداخلته بالتالي عن الحاجة إلى نظرة مختلفة، وتحدث عن شهادتنا كعاملين في مجال الاتصالات كشبكة من أشخاص يبحثون عن الحقيقة وبناء أسلوب جديد للإعلام. ووصل عميد الدائرة مشيرا إلى التعامل مع التكنولوجيا من منطق خدمة الخير العام ومعرفة الحدود، وأشار هنا إلى ضرورة أن نتأمل فيما فعلنا نحن كبشر في العالم وكيف استحوذنا على ما فيه وكأننا ملاكه، وهذا هو أساس شعورنا بالوحدة رغم كوننا في اتصال كبير، بل وفي اتصال مع العالم بكامله. وللخروج من هذه المفارقة، تابع باولو روفيني، علينا استعادة حس ما هو بعيد، ما يسمو على ما هو هنا الآن في هذه اللحظة في هذا المكان، على التكنولوجيا والسوق والمعايير الاقتصادية والأرقام. واستعار عميد الدائرة هنا حديث البابا فرانسيس عن عيشنا انتقال مرحلة، وأكد أنه وللتطلع إلى ما هو أبعد من الضروري أن تكون لدينا نظرة نبوية. وعن العمل في مجال الاتصالات الكاثوليكية، ذكر السيد روفيني بكونه عملا يتميز بالتشابك بين الوسائل المختلفة، ما يجعل العاملين فيه في شبكة بالفعل، إلا أن هناك حاجة إلى الإبداع، إبداع متواضع وصبور لا يبحث عن الألعاب النارية للحظة، بل عن علاقة تطبعها الأمانة ويحركها الروح القدس الذي يوحد بيننا. ووصل أن الترياق الأفضل ضد الشعور بالوحدة هو هبة الذات للآخرين بدون انتظار الشهرة، وهو ما يتناقض مع ذلك الشعور الجشع لدى من يريدون الامتلاك فقط، والذين بأفعالهم يغذون أسوأ الأمور، الوحدة والتعاسة. ومن بين ما توقف عنده عميد دائرة الاتصالات الفاتيكانية القدرة على أن ندع أنفسنا نندهش، مشيرا إلى أن هذه القدرة هي نقيض الاعتقاد بأننا نعرف كل شيء والرغبة في تصنيف كل شيء. وختم مشددا على أهمية التركيز على اللقاء والحوار، مشيرا أيضا إلى أهمية وضرورة أن نقوي شبكتنا حسب ما ذكر، لتكون مرجعا للنقاش الثقافي على الصعيد الدولي وفي الدول المنفردة، والتعامل مع نزاع محتمل بين الحرية والمسؤولية. وأضاف أن بإمكان منظمة العاملين في مجال الاتصالات الكاثوليكية سيجنس أن تساعد الكنيسة بكاملها على أن تكون شبكة لا تكتفي بالاتصال، بل تترجم رسالة الإنجيل في عالم متعدد الوسائط بدون إلغاء تاريخ وثقافة كل بلد. كما وأراد التأكيد على أن الاتصالات الفاتيكانية إن لم تفلح في بناء الشركة والشهادة لها، فلن تفعل شيئا سوى محاكاة العالم.
شب حريق يوم الأحد الماضي 14 من آب أغسطس في كنيسة الشهيد ماركوريوس بسيفين للأقباط الأرثوذكس في منطقة إمبابا في الجيزة، ما أودى بحياة 41 شخصا. رسائل تعزية تم توجيهها إلى قداسة البابا توادروس الثاني. وجه بطريرك الأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحاق رسالة تعزية جاء فيها: ونؤمن بقيامة الأموات وبالحياة الأبدية. قداسة البابا توادروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، سلام ورجاء وتعزية الرب تكون معكم. صاحب القداسة: علمت بكل الأسى بحادث كنيسة الشهيد أبو سيفين وانتقال العديد من أبناء الكنيسة وإصابة الآخرين بالجروح، فعلى رجاء القيامة وأن من مات مع المسيح هو حي في حضن الآب السماوي، أتقدم إليكم وإلى كل أسر المنتقلين بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السينودوس البطريركي ومجلس البطاركة والأساقف الكاثوليك في مصر بخالص التعازي، طالبا من الرب القائم أن يمنحهم إكليل الملكوت، كما ونصلي أن يمنحكم الرب روح التعزية والصبر في هذه الأوقات الصعبة بشفاعة أمنا العذراء مريم وجميع القديسين. هذا ووجه بطريرك الكلدان الكاردينال لويس روفائيل ساكو رسالة تعزية إلى قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، قال فيها: صاحب القداسة، ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ حريق كنيسة القديس مكاريوس أبو سيفين في منطقة إمبابا بالجيزة، والذي راح ضحيته 40 مؤمنا وعدد من الجرحى. إذا نشارككم مع أسرة البطريركية الصلاة لراحة أنفس الموتى والعزاء لعائلاتهم والشفاء العاجل للجرحى. نؤكد لكم تضامن كنيستنا الكلدانية معكم في هذه الفاجعة المؤلمة. إنما عزانا هو تضامن فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي معكم، والذي جاء قيمة روحية ووطنية عالية. صاحب القداسة، لا نزال نذكر طيب استقبالكم لنا في وادي نطرون ومودتكم مع بطاركة ورؤساء كنائس مجلس كنائس الشرق الأوسط. كما ووجه بطريرك القدس للاتين بيير باتيستا بيتسابالا رسالة تعزية، قال فيها: علمنا بكل أسى بالفاجعة التي حصلت صباح الأحد في كنيسة الشهيد ماركوريوس بمنطقة إمبابا شمال الجيزة. باسم البطريركية اللاتينية في الأرض المقدسة، أساقفة وكهنة ورهبانا وراهبات ومؤمنين، نعزي قداستكم والكنيسة القبطية الأرثوذكسية الشقيقة في مصر والمهجر، ونصلي من أجل الضحايا، طالبين الرحمة للموتى والشفاء للجرحى ومن أجل ذويهم كي يصبروا بقوة الإيمان. الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. السلام ممكن، السلام واجب. هذا ما أشار إليه رئيس أساقفة طوكيو ورئيس مجلس أساقفة اليابان المطران تارشيزيو إيساو كيلوشي، وذلك في رسالة وجهها إلى المؤمنين الكاثوليك في اليابان بمناسبة مبادرة بعنوان 10 أيام صلاة من أجل السلام، والتي تقام ككل سنة من 6 أغسطس في ذكرى إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما، وتختتم في 15 أغسطس، مبادرة سنوية للصلاة من أجل السلام. وتطرق رئيس مجلس أساقفة اليابان الكاثوليك في رسالته إلى نقاط عديدة، مشددا على العمل من أجل السلام، وسلط الضوء بشكل خاص على النداء الذي أطلقه قداسة البابا فرانسيس في رسالته إلى مدينة روما والعالم بمناسبة عيد الفصح عام 2022، حين دعا الأب الأقدس إلى عدم الاعتياد على الحرب وإلى الالتزام جميعا بطلب السلام بصوت عال. وحول هذه المبادرة السنوية 10 أيام صلاة من أجل السلام من 6 وحتى 15 من شهر آب أغسطس، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع الأب أندريا ليمبو الرئيس العام للمعهد الحبري للرسالات الخارجية في اليابان. تطرق فيها إلى مواضيع عديدة، وأشار إلى أن السلام يتطلب جهدا شخصيا وجماعيا، وقال: من الخطأ الاعتياد على الحرب، ومن الخطأ التفكير في الحروب كشيء محلي. وأكد في الوقت نفسه أن كل حرب تؤثر على حياة الأشخاص والعائلات، كما وشدد على ضرورة العمل بشكل أكبر من أجل أن يكون السلام مستداما. وأشار أيضا إلى أننا كمسيحيين نحن مدعوون إلى أن نسرع بذرة السلام في العالم ونعمل من أجل السلام.
في الرابع عشر من آب أغسطس من كل عام تحتفل الأقليات روم والسنتي بحجها السنوي إلى مزار بازيليك ماريازيل في النمسا. في العاشرة صباحا يحتفل كاهن الرعية هيلموت شول بالقداس مع حجاج جماعة الروم والسنتي، وفي فترة بعد الظهر يختتم الحج بصلاة الختام عند تمثال مريم على الجانب الشمالي من الكنيسة. هذا ويذهب أقليات الروم والسنتي قادمين من النمسا وألمانيا والمجر ودول أوروبية أخرى منذ عدة قرون إلى مزار ماريان في ستيريا العليا، ويتم تنظيم رحلة الحج السنوي في الأحد الثاني من شهر آب أغسطس من قبل رعوية الغجر في أبرشية أيزنشتات وبالتعاون مع الجمعية الثقافية للغجر النمساويين. هذا وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكنسية سير، إن حج الروم والسنتي إلى ماريازيل يعود إلى قرون خلت، إلا أن مراسم الحج قد توقفت بسبب السياسات العنصرية النازية في عام 1938، والتي وخلال هذه الفترة قد قتل أكثر من 500,000 من الروم والسنتي خلال أحداث الهولوكوست. أما بالفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، أي بعد مرور ما يقارب 6 عقود، في عام 1996 تابعت أقليات الروم والسنتي أداء حجهم السنوي إلى ماريازيل، والذي ما زال يتكرر إلى الآن. يوجد في العالم حوالي 36 مليونا من أقليات الروم والسنتي، منهم حوالي 12 مليونا في أوروبا، وما لا يقل عن 170 ألفا منهم في إيطاليا. الغجر شعب لا يملك أرضا، لكن له تاريخ متسم بالتحيز والتمييز وصفحات مروعة من الاضطهاد خلال الحرب العالمية الثانية، ولكن لديه أيضا تاريخ مليون بالتحديات المرتبطة بالاندماج والتبشير. فقد ذكر البابا فرانسيس مرارا وتكرارا خلال فترة حريته بجهود هذا الشعب وأماله، تحديدا خلال صلاة إفرحية ملكة السماء في 8 نيسان أبريل عام 2018، حيث عرب البابا عن تمنياته الخاصة لأعضاء هذه الشعوب القديمة بالسلام والأخوة. وكان القديس بولس السادس ولبابا قد التقى أقليات الروم والسنتي في 26 أيلول سبتمبر عام 1965، حيث قال البابا مونتيني في تلك المناسبة: أنتم في قلب الكنيسة لأنكم وحدكم، لا يوجد شخص وحيد في الكنيسة، أنتم في قلب الكنيسة لأنكم فقراء وبحاجة إلى دعم وتعليم ومساعدة، والكنيسة تحب الفقراء والمتألمين والصغار والمحرومين والمهمشين. هذا والجدير بالذكر إن القديس شفيع أقليات الغجر هو الطوباوي زفيرينو جيمينيز مالا، وهو من الرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة. أطلق النار عليه في عام 1936 أثناء الحرب الأهلية الإسبانية، وألقي به في مقبرة جماعية لدفاعه عن كاهن ومسبحته. فخلال حفل تطويب زفيرينو جيمينيز مالا في 4 أيار مايو عام 1997، أشار القديس يوحنا بولس الثاني إلى الطوباوي زفيرينو كنموذج يحتذى به. فحياته كما وصفها القديس يوحنا بولس الثاني توضح أن المسيح موجود في مختلف الشعوب والأجناس، وإن الجميع مدعوون إلى القداسة.
سنة مضت على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وعودة حركة طالبان إلى السلطة، وذلك في 15 من آب أغسطس من العام الفائت. الذكرى السنوية الأولى لهذا التطور المقلق لم تخلو من العنف وإراقة الدماء. للمناسبة نشرت صحيفة السيرفاتوري رومانو الفاتيكانية مقالا سلطت فيه الضوء على الأوضاع الراهنة في البلد الآسيوي، حيث انفجر لغم في العاصمة كابول أسفر عن سقوط 4 قتلى على الأقل وذلك على مقربة من حي دشت برشي ذي الأكثرية الشيعية. وقد حصل ذلك في وقت فتح فيه مسلحو طالبان النار في الهواء لتفريق تظاهرة نظمتها عشرات النساء أمام وزارة التعليم، رفعت خلالها لافتات وصف فيها 15 من آب أغسطس باليوم الأسود، وطلب المتظاهرون بتحقيق العدالة. كتبت الصحيفة الفاتيكانية أنه مع مغادرة القوات الأمريكية والدولية أفغانستان، تعرضت المرأة في البلاد لمزيد من القيود بصورة تدريجية، وصولا إلى منع الفتيات من التردد إلى المدرسة بما في ذلك المرحلة الابتدائية. وأضاف المقال أن الاشتباكات التي وقعت بالأمس جاءت على خلفية أزمة إنسانية خطيرة، في وقت صدر فيه تقرير عن المنظمة غير الحكومية إنترسوس أوضح أن 7 ملايين شخص في أفغانستان باتوا اليوم على شفير المجاعة، بالإضافة إلى النقص الحاصل في البنى الصحية والطاقم الطبي، هذا فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الأولية بنسبة تخطت 40%، خصوصا بعد أن فقدت العملة المحلية قيمتها إزاء الدولار الأمريكي. وما يزيد الطين بلة صعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين. وجاء في تقرير المنظمة غير الحكومية أنه خلال الأشهر 6 الأولى من العام الجاري سجل في مستشفى زابول حيث تنشط إنترسوس ارتفاع في عدد الأطفال الذين يعانون من المجاعة بنسبة 70% قياسا مع الفترة نفسها من العام 2021. ومن هذا المنطلق حثت المنظمة البلدان المانحة على توفير الاعتمادات المالية بقيمة 4 مليارات و400 مليون دولار، والتي طالبت بها الأمم المتحدة لصالح أفغانستان، وأكدت أنه بهذه الطريقة سيتمكن العاملون الإنسانيون من الاستجابة لاحتياجات السكان المتنامية. هذا ثم لفتت صحيفة أوسيرفاتوري رومانو إلى أن جمعية إمرجنسي الإنسانية قدمت هي أيضا صورة قاتمة عن الوضع في أفغانستان بعد سنة على عودة حركة طالبان إلى الحكم، ولفتت إلى أنه منذ 15 من آب أغسطس 2021 ارتفع عدد الأشخاص الذين دخلوا مستشفيات كابول وثلاث مدن أخرى بواقع 16,000، فيما لجأ إلى أقسام الطوارئ أكثر من 90,000 آخرين. وختمت الجمعية أنه في العاصمة وحدها دخل إلى المستشفى أكثر من 3,000 شخص خلال عام واحد، 90% من هؤلاء هم من ضحايا الحرب. في 14 من آب أغسطس 2021 تعرضت هايتي لهزة أرضية قوية أوقعت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى وسببت تشريد آلاف السكان. على الرغم من مرور سنة كاملة على هذه الكارثة، يشكو اليوم المرسلون في هايتي من عدم حصول المنكوبين على المساعدات الإنسانية، هذا ناهيك عن نشاطات العصابات الإجرامية التي تزيد الأوضاع مأساوية. للمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع الأب فيرناسينوس من رهبنة القديس كاميلوس، الذي أكد أن شيئا لم يتغير في هايتي على الرغم من مرور سنة على الحادث المأساوي، موضحا أن السكان ما يزالون يعانون جراء الزلزال الذي بلغت شدته 7 درجات من مقياس ريختر، وتسبب بمقتل وإصابة آلاف الأشخاص، مدمرا المساكن والمباني العامة، وتاركا وراءه عشرات آلاف المشردين لم يتمكنوا لغاية اليوم من العودة إلى ديارهم. تابع الكاهن الذي كرس حياته لخدمة الفقراء في العاصمة بور أو برنس، تابع مؤكدا أن السكان لم يحصلوا على أي مساعدة، مضيفا أن السلطات المحلية شأن المجتمع الدولي لم تتجاوب مع احتياجات الأشخاص الذين ما يزالون يموتون بسبب النقص في كل شيء كالطعام والمياه، فضلا عن المحروقات التي تحتاج إليها المستشفيات والمدارس. ولفت إلى أن شرائح المجتمع الأكثر هشاشة هي الأطفال والمسنون، موضحا أنه يوجد في البلاد 4 ملايين شخص تقريبا لا يحصلون على وجبة طعام واحدة في اليوم. لم تخلو كلمات الأب سينوس من الإشارة إلى العنف وانعدام الأمن، ما يشكل عائقا في وجه الجمعيات الكنسية الإنسانية والمنظمات غير الحكومية، وأشار إلى أن العصابات الإجرامية تسيطر على أجزاء كبيرة من أراضي الجزيرة، ويصعب بالتالي التنقل بين منطقة وأخرى من أجل تزويد السكان المحتاجين بالمواد الغذائية.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.